حسن الوجه
انه يتباهى بزكاة الكمال الخلقي اللي ربنا انعم بيه عليها ونظافة البدن. طبعا التلميع طبعا اهل الدنيا طبعا ليسر الواحد منهم انه يرى ملمعا لامعا وبالكربطة والايه البربعة والكلام ده كله وقوة الاعضاء وتناسبها. الثاني الرياء بالهيئة والزين. اما الهيئة فبتشعيث شعر الرأس، يعني يتكلف انه شعره يبقى مش منسق، وحلق الشارب. الغزالي رحمه الله يعد حلق الشارب من الرياء، ولو عرضنا هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذا صحيحا، لأنه تغيير لخلق الله عز وجل لم يأذن به الله، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ صريح في ذلك، فهو إلى البدعة أقرب. لذلك كان علماء الملكية رأيهم سديد في يعني التصريح بحرمة حلق الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإحفاء وذكر القص، وقال في العانة حلق العانة، ولم يقل في الشارب حلق. وإطراق الرأس في المشي إنه يمشي متأخر، والهدوء في الحركة، وإبقاء أثر السجود على الوجه، هذا طبعا ذكرته من قبل، وغلظ الثياب، يلبس الثياب الخشنة الغليظة حتى يوهم الناس أنه زاهد متقلل في الدنيا، ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق. سيدنا أيوب السختياني من شدة خوفه كان يتعمد يطول، يقول كانت الشهرة يومئذ في الإطالة، أما الشهرة اليوم في التشمير. يعني أيوب ده يقوتة العلماء سموه كده، ومع ذلك كان بيخاف، كان يطول ألا يقع في المحظور. وتقصير الأكمام طبعا فارق كبير بين قصد الاتباع، يبقى الواحد يتوكل على الله ويفعل، او تمحيض ارادة الناس، ده شرك. وترك تنظيف الثوب، يتعمد ما يغسلش هدومه، من ناحية يقال انه مش فاضي، ومن ناحية يقول انه زايد، ومن ناحية ومن ناحية ومن ناحية، يبقى ضرب 10 عصافير بحجر. وتركه مخرقا، الصحابة كانوا يتخرقون، تتخرق أخفافهم كده، يعني الدنيا تقبل عليهم يلبسوا جياد الثياب ويأكلوا الأطايب، تضيق عليهم نجد ثيابهم مخرقة وخفافهم مخرقة دون تعمد لهذا ولا لذاك. كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه انه متبع للسنة فيه، من ناحية زاهد ومن ناحية رجل متبع، واقترن فيه بعباد الله الصالحين. ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية. كانوا الصوفية في هذه الاعصار كانت السمة بتاعتهم انهم يلبسوا لون معين الازرق، مع الافلاس من حقائق التصوف في الباطن. طبعا الغزالي صوفي كبير، ففعلا يعني واحد بيتشبه بقوم هو غير متحقق باعمالهم القلبية، يستحق الذم من الجميع طبعا. ومنه التقنع بالازار فوق العمامة واسبال الرداء على العينين ليرى به انه قد انتهى، تقشفه الى الحذر من غبار الطريق، ولتنصرف اليه الاعين بسبب تميزه بتلك العلامة. ومنه الدراعة والطيلسان، يلبسه من هو خال من العلم ليوهم انه من اهل العلم، يلبس الثياب التي اختص بها العلماء عشان يظن ان هو عالم وهو ليس من هؤلاء بسبيل. والمراؤون بالزي على طبقات، فمنهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد، فيلبس الثياب المخرقة الوسخات القصيرة الغليظة ليرائي بغلظها وسقها وقصرها وتخرقها أنه غير مكترث بالدنيا، مش فاضلها خالص. ولو كلف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسه لكان عنده بمنزلة الذبح. يعني لو طالبوه ان هو يلبس حاجة كده نص نص تشبها بالصحابة والتابعين كأنه قدم إلى الموت، وذلك لخوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدنيا. يخاف اللي يقولوا ايه ده بطل يبقى زاهد وابتدى ايه يقبل ويتشبه بأهل الدنيا. وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والوزراء والتجار، ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردهم القراء. قراء في عرفهم يعني العلماء المشايخ. ولو لبسوا الثياب المخرقة البذلة ازدرتهم أعين الملوك والأغنياء. فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدنيا دين والدنيا، عايزين يرضوا الطائفتين، فلذلك يطلبون الأصواف الدقيقة والأكسية الرقيقة والمرقعات المصبوغة والفوط الرفيعة فيلبسونها إلى آخره. وأما أهل الدنيا فمراءتهم بالثياب النفيسة، قلنا البرادع والكربطات والكلام إيه الفاضي ده، والمراتب الرفيعة خنزيرة والشبح وليه وما تعلمون، وأنواع التوسع التجمل في الملبس، يقعد نص ساعة بالكربطة ما يقدرش يتوضى إلا إيه البرادع تتكسر وما إلى ذلك، والمسكن وأنواع التوسع والتجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت وفره الخيول، يعني يركب أعلى ما في خيله، يعني يستفرغ يعني يطلب الأعلى فالأعلى، وبالثياب المصبغة والطيارسة النفيسة. وذلك ظاهر بين الناس، فإنهم يلبسون في بيوتهم الثياب الخشنة بالبيجامة والروب والحاجات اللي التعبانة دي، ويشتد عليهم لو برزوا للناس على تلك الهيئة. لو واحد يعني لو ظبط واحد شافه بالبيجامة مثلا يبقى ايه كأن اللي يضعوا في الدين. الثالث الرياء بالقول، يبقى الرياء في البدن، الرياء في الزي، الرياء بالكلام، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار. إنه يحب إنه هو يكون من مركز السلطة يعظ الناس، من مركز حبي العلوم. ولذلك في الأثر أن عمر قال للرجل كان يذكر الناس لا تزال ترتفع، يعني ترتفع عليهم معنى الأثر، يعني كل ما توعظ تظن انك فوقهم شوية فوقهم شوية فوقهم شوية حتى يضعك الله عز وجل تحت اقدامهم يوم القيامة. الاثر رواه الامام احمد رحمه الله. وطبعا المباهاة بانه حافظ حكايات كثيرة واحاديث كثيرة امر معروف يدخله طبعا التوسع في قبول الاشياء الموضوعة والاشياء المنكرة رغبة في استلفات انظار الناس لأجل الاستعمال في المحاورة وإظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين. ده محيط عشان يتقال ايه ده محيط بأحوال السلف، وتحليك الشفتين بالذكر في محضر الناس. بقه على طول بيلعب، وطبعا ممكن يكون قلبه في وادي آخر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق قدام الناس كلها، يعني يجازف ان هو يتعرض يعرض نفسه للأذى من أجل هذه الشهوة الدنيئة، وإظهار الغضب للمنكرات. قال يعني غضبان لربنا، غضبان لله، غضبان للدين، ويجازف انه يتأذي من اجل هذه الشهوة، واظهار الاسف على مقارفة الناس للمعاصي. يعني يا اخوة ده الناس بقت كذا، والاخوة بقوا كذا، ويقعد ايه يذكر صفات عامة كده، والناس بقت فاعصة وما عرفش ايه، كأنه ايه هو في واد وهم في واد، او كأنه مترفع عن هذه الاشياء التي يعيبها على الناس. سبحانك اللهم
وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم وبحمدك. كان في حديث من المرة السابقة قلت سأبحث عنه، يعني لم أهمله يعني، ولكن أحد الإخوة الأفاضل أرسله إلي، وجده في عمل اليوم الليل. الأخ يقول: روى النسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة، قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: ثاني أبو عاصم، قال: ثاني وبر، قال: ثاني محمد بن عبد الله بن ميمون بن عاصم، انه سمع رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، موافقا بها لسانه، اذا فتق الله عز وجل له السماء فتقا حتى ينظر الى قائلها من الارض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيها سؤال. الأخ بيقول: وفي محمد بن عبد الله بن ميمون الطائفي لم يروي عنه إلا وبر بن أبي دليلة، قال ابن المديني مجهول، وثقه ابن حبان، قال الحفص تقريب مقبول. يبقى ده علة إيه في الحديث. وفي يعقوب بن عاص بن عروة أخو نافع ذكر ابن أبي حاتم ونافع في جرحنا ولا تعديل، وثق ابن حبان في نفس الطريقة تقول: قال حمد بن جبير ولا حسن بن جبير. جزاه الله خير. أخو أسامة السيد بيوم ويحرم. دي ورقة أخرى لأشياء تتعلق بالدرس. الأخ يذكر الأثر الذي في الكتاب اللي هو هتف العلم والعمل، يعني هو إذا ارتحل، وهذا الحديث باسم ابن جهيل وأحدهم متهم بالواسطة، هذا الأثر يعني كنت راجعته وتبين لي ذلك، أنا أعرف أصلا اللي هو غير كذا. وبعدين في حديث الثلاثة هو: فقال له ناتل أهل الشام، قال لأبي هريرة: قلت لا أدري معنى ناتل، ولكن تبين لي أنه اسم رجل ناتل بن قيس. الأخ يقول: نتل الرجل من بين القوم تقدم، ونتل الشيء جذبه إلى قدام، ونتل فلانا زجره، ونتل الوعاء ونحوه استخرج ما فيه، ونتل الوعاء ونحوه استخرج ما فيه، انتتل سبق وتقدم، وقال انتتل الامر استعد له، انتهى من المعجم النصير التصرف بالرغم وقبل. الطبوليات بضم الطاء من الطبول لا من الطبل، فنصب وعنف وجمع كذا من الخطوه. الطبوليات في اخر رجعني قال: اليست الطبوليات؟ قلت: لا ادري، مع شكي فيما يقول. وبعدين الشيخ اسامه رحمه الله نفخار كذلك: الطبوليات، طبول، طب طبول نسبة إلى الطبول الجمع.
نعم.
الثالث الرياء بالقول. في أخ أحد الأخوة الكرام اعترضني وقال لم أفهم كلامه جيدا، لكن فعل خلاصته أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فأتاه الشيطان فقال له إنك ترائي، وقال إن هذا الكلام الذي أقوله صعب وكلام زي كده. الطبري أبو جعفر الطبري حفظه الله رحمه الله له مبحث نفيس في تهذيب الآثار عند حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وقد وجدته ساق آثارا عند شيخ بكر في الحاشية هذا في تهذيب الطبري. فأنا حاولت أبحث لأن طبعا الطبعة التي عزا إليها منافية للطبعة التي بين أيدينا، فبين لي والحمد لله كنت مقيد شيء يتعلق بهذا، فوجدت أنه هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وساق في آخره آثارا عن بعض السلف معنى بعضها أن الإنسان إذا كان يصلي ويطيل الصلاة فيأتيه الشيطان فيقول له إنك ترائي، قال فليزدها طولا، يعني ما يسمعش كلام الشيطان. فمتى استبان للعبد أن هذا هاجس من الشيطان أنه ليس رياء من قبل نفسه هو، فعلي أن استعيذ بالله عز وجل ولا يستجيب لنزغات الشيطان، فليس في الأمر إشكال إن شاء الله عز وجل. الثالث الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة وإظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين وتحريك الشفتين للذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق. كل هذا قد ذكرته لأني حرصت اليوم على أن الدرس يكون عقب المغرب رأسا، لا شك من كثيرين لم يسمعوا هذا الكلام، ولكن لا أستطيع أضافه الآن أو لا أستطيع أضافه الأسفل. وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي وتضعيف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن أو الحزن تصنعا. أما إذا صدق في حزنه وفي خوفه وصلحت نيته فلا بأس بذلك، لا محظور. وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والدق على من يروي الحديث ببيان خلل في لفظه، يعني التدقيق على خطأ الرواة واختلال بعض ما يرمونه ليعرف النية ايه الغرض ايه، ليعرف انه بصير بالاحاديث عشان السامع يحكم عليه ان هو مطلع وبصير وعنده القدرة على النقل والمبادرة. والمبادرة الى ان الحديث صحيح او غير صحيح لاظهار الفضل فيه عشان يظهر انه له فضل على من لا يعلمون هذه الاشياء. والمجادلة على قصد افحام الخصم ليظهر للناس قوته علم الدين في علم الدين. والرياء بالقول كثير واما اهل الدنيا فمراءتهم بالقول بحفظ الأشعار، البراعة في حفظ الأشعار والأشياء دي والأمثال والتفاصح في العبارات وحفظ النحو الغريب للإغراب على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب.
الرابع الرياء بالعمل، كمراءة المصلي بطول القيام ومد الظهر وطول السجود والركوع وإطراق الرأس إظهارا للخشوع طقطقة الرأس، وترك الالتفات اللي هو ساكن وخاشع وإيه وليس في صلاته الالتفات، وإظهار الهدوء والسكون، وتسوية القدمين واليدين. وكذلك بالصوم والغزو والحج وبالصدقة وإطعام الطعام، كل دي أعمال، وبالإخبات في المشي عند اللقاء كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار في الكلب، حتى إن المرائي قد يسرع في المشي إلى حاجته، يعني محدش شايفه فإيه وله حاجة معينة فيسرع، فإذا اطلع عليه أحد من أهل الدين يعني أول ما يشوف حد يتبين له إن حد باصص له رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار، كل ده خوفا ومراقبة للخلق، كل همه أنظار الناس. فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته، ثاني يغض البصر عنه يرجع للإيه؟ للخيبة بتاعه، فإذا رآه عاد إلى خشوعه كأنه بيراقبه، كأنه هو الرقيب عليه. ولم يحضره ذكر الله حتى يكون يجدد الخشوع له، يعني ربنا مش على باله، بحيث ان الخشوع ايه يكون من اجله سبحانه وتعالى، بل هو الاطلاع انسانا عليه يخشى الا يعتقد فيه انه من العباد والصالحين. ومنهم من اذا سمع هذا استحيا من ان تخالف مشيته في الخلوه مشيته بمراه من الناس، فيكلف نفسه المشيه الحسنه في الخلوه، يعني يضرب نفسه وهو بينه وبين نفسه على الوقار والايه والحاجات دي عشان ما يقعش في التكلف، حتى اذا راه الناس لم يفتقر الى التغيير عشان ما يتخبعش ويظن انه يتخلص به عن الرياء، يعني خليني كده واقول سواء حد شايفني او مش شايفني وفاكر نفسه انه كده خلص نفسه، وقد تضاعف به رياؤه، فانه صار في خلوته ايضا مرائيا، فإنه إنما يحسن مشيته في الخلوة ليكون كذلك في الملأ عشان يدرب نفسه، لا لخوف من الله وحياء منه، ربنا مش على باله سبحانه وتعالى. وأما أهل الدنيا فمراءتهم بالتبختر مخطر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل، طبعا أهل الدنيا ديولهم طويلة وجلايبهم طويلة فيروح ايه مسك الايه طرف الجلابيه كده، واداره العطفين ليدل بذلك على الجاه والحشمه. الخامس وهو خطير، المراه بالاصحاب والزائرين والمخالطين، يراقب الناس بعلاقه الناس به، كالذي يتكلف ان يستزير عالما من العلماء، يعني يبذل اقصى وسعه ان الشيخ الفلاني يزوره في بيته، هذا امر طبعا له رنين مش الناس تتحدث ان الشيخ الفلاني زار فلان او انه يعني صار من اصدقائه، ليقال ان فلانا قد زار فلانا، او عابدا من العباد ليقال ان اهل الدين يتبركون بزيارته ويترددون إليه، يعني العباد نفسهم بيتبركوا بالراجل ده عشان كده بيأتوه، أو ملكا من الملوك أو عاملا من عمال السلطان ليقال إنهم يتبركون به لعظم رتبته في الدين. وكالذي يكثر ذكر الشيوخ، تتلمست على فلان وفلان وفلان معايا أجازة من فلان وعلان ليري أنه لقي شيوخا كثيرا واستفاد منهم، فيباهي بشيوخه ومباهاته ومراعاته تترشع منه عند مخاصمته. امتى ربنا يفضحه؟ اما يجي يخاصم واحد او يجادل واحد، يفضح الامر ده من قلبه، فيقول لغيره: من لقيت من الشيوخ؟ يعني انت من شيوخك انت يا بابا؟ يعامله كانه طفل. وانا قد لقيت فلانا وفلانا، ودرت البلاد وخدمت الشيوخ وما يجري مجراه. فهذه الخمس حاجات مجامع ما يرائي به المراؤون، وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه، الناس تعتقد فيه من بعيد لبعيد حتى لو ما خالطش حد، انه بس يستحضر عشان ايه؟ يتناعم بايه؟ بهذا الشعور. فكم من راهب انزوى الى ديره سنين كثيرة، عارف ان الناس ايه بتعظمه ولكن منعزل، ويعلم جيدا انه له منزلة في قلوب العباد، ومع ذلك مقطوع في الدير بتاعه. وكم من عابد اعتزل الى قلة جبل مدة مديدة، وانما خبأته من حيث علمه بقيام جريمة في قلوب الخلق. ولو عرف انهم نسبوه الى جريمة في ديره، لو عرف الناس قالوا انه عمل حاجة معينة وهو في الدير بتاعه او صومعته، لتشوش قلبه، يعيش مشغول البال يعني، ولم يقنع بعلم الله ببراءة صحته. يعني ما يكتفيش ان الله انه بريء عند الله عز وجل، ويكون كل همه انه يتقال عليه كده، بل يشتد لذلك غمه، ويسعى بكل حيلة في إزالة ذلك من قلوبهم، مع انه قد قطع طمعهم من اموالهم. فلوس مش عايز، عايز جاه، عايز حاجات ايه؟ معنوية. ولكنه يحب مجرد الجاه، فإنه لذيذ كما ذكرناه في أسبابه، فإنه نوع قدرة وكمال في الحال. الجاه ده يعني شهوة فيها تسلط، وإن كان سريع الزوال لا يغتر به إلى الجهال، ولكن أكثر الناس جهال. ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته، يعني طمع شوية ما يكفوش منه له منزلة يعلمها، بل يلتمس من ذلك إطلاق اللسان بالثناء والحمد، عايز يسمع بنفسه يستنطقهم عشان ينطق. ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه، ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته وتنجز الحوائج على يده، فيقوم له بذلك جاه عند العام. ومنهم من يقصد التوصل بذلك الى جمع حطام وكسب مال، وله من الاوقاف واموال اليتامى وغير ذلك من الحرام. وهؤلاء شر طبقات المرائين الذين يراؤون بالاسباب التي ذكرناها، فهذه حقيقة الرياء وما به يقع الرياء. فان قلت فالرياء حرام او مكروه او مباح او فيه تفصيل، حكمه ايه طيب؟ فاقول فيه تفصيل، فان الرياء هو طلب الجاه، وهو اما ان يكون بالعبادات او بغير العبادات، اما بسبب ديني اما بحاجة تانية. فان كان بغير العبادات فهو كطلب المال، فلا يحرم من حيث انه طلب منزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات واسباب محظورات فكذلك الجاه. وكما ان كسب قليل من المال هو ما يحتاج اليه الانسان محمود، فكسب قليل من الجاه يقول يوسف عليه السلام حيث قال: اني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكما ان المال فيه سم ناقع وادرياق نافع فكذلك الجاه. المال له شقين، شق سم قاتل، وسم وشق شفاء وادرياق نافع. الجاه كذلك ايضا، وكما أن كثير المال يلهي ويطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني ما يلاقي نفسه كده اتغنى يبتدي يطغى ويطمع وينسي ذكر الله والدار الآخرة. فكذلك كثير الجاه بل أشد، وفتنة الجاه أعظم من فتنة المال. وكما أننا نقول تملك المال الكثير حرام، فلا نقول أيضا تملك القلوب الكثيرة حرام، إلا إذا حملته كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز. يعني يجوز المال يكون كثير، لكن إذا باعه بارتكاب ما يحرم فيحبط. نعم، انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأ الشرور كانصراف الهم إلى كثرة المال. ولا يقدر محب الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسان وغيرها. وأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام بزواله، يعني يستوي وجوده وعدمه، لا تستميت على وروده عليك ولا تغتم من زواله عنك، إن زال فلا ضرر فيه، فلا جاه أوسع من جاه. فإذا المراءة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة وقد تكون طاعة وقد تكون مذمومة، وذلك بحسب الغرض المطلوب بها. ولذلك نقول الرجل إذا أنفق ماله على جماعات من الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة، ولكن ليعتقد الناس أنه سخي، فهذا مراءة وليس بحرام، وكذلك أمثاله. وأما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فالمراء فيه حالتان، إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحظوظ الأجر، يعني رياء 100% وليس على ذهنه أن الله عز وجل يأجره، وهذا يبطل عبادته من أصله، لأن الأعمال بالنيات، وهذا ليس يقصد العبادة، وهذا ليس بقصد العبادة. لا يقتصر على إحباط عبادته حتى نقول صار كما كان قبل العبادة، بل يعصي بذلك ويأثم كما دلت عليه الأخبار والآيات، ويعني يحسن رجوعه إلى سائر المبحث، لأنه ممكن يكون تعرض لشبهات الشيطان في ذلك، ويقسم الرياء إلى درجات، رياء خفي ورياء جلي وما إلى ذلك. فمن المفيد الإحاطة بهذه الأشياء مع المبحث الذي أشرت إليه في هذه الأطلال. في ترجمة معمر من سير أعلام النبلاء قال أبو محمد بن حميد المعمري، الصواب أبو سفيان محمد بن حميد أو أبو محمد أو محمد بن حميد فقط، ونسب المعمري للزومه معمرا. في اثنين محمد بن حميد، الرازي شيخ الترمذي وابن ماجه متهم، وهذا المعمري ثقة. قال معمر: لقد طلبنا هذا الشأن، رحلة في طلب العلم والحديث، وما لنا فيه نية. طبعا الإنسان هو حدث مبقاش الأمور متضحة وأعمال القلوب متبقاش واضحة، ثم رزقنا الله النية من بعد، النية جت بعدين، وهذا يعطي أملا عظيما للذين يخافون هذه الأمور، إن النية ممكن تأتي في وقت لاحق للعمل. يعني من بركة العلم اللي ربنا رزقه إياه إنه قاده إلى صلوح النية، صلاح النية، وهذا هو العلم النافع. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال: كان يقال، كان السلف بيقول، إن الرجل يطلب العلم لغير الله، هذه بقى واضحة جدا يعني، ف فيعبى عليه العلم حتى يكون لله. العلم بعزته وبنفاسته يتأبى على صاحبه ويرغمه على أن يخلص لله عز وجل. قلت الذهبي يقول الحافظ الذهبي يقول قلت توضيحها طيب نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم أنه وافق شهوة من نفسه حاجة محبوبة إلى قلبه. طلب العلم حاجة محبوبة لنفسه موافقة لهواه وحب إزالة الجهل عنه. طبعا معلوم أن الجهل مرض مرض قلبي فالناس تحب المرض ده يزول عنها. وحب الوظائف ونحو ذلك ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه لسه الأمور إيه فيها نوع من الجهالة أو الجهل ما كانش لسه رسخ قدمه في العلم بإن الإخلاص في الطلب أمر حتمي متعين. ولا صدق النية ما كانش يعلم وجوب الإخلاص ولا وجوب صدق النية. فإذا علم يلتزم بقى أول ما يعرف يلتزم. حاسب نفسه وخاف من وبال قصده يبتدي يحاسب نفسه ويخشى على نفسه إن القصد الخبيث ده يرديه ويطيعه فيه الهلاك. فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها يعني نيته تنصلح 100% أو أقل من ذلك. وقد يتوب من نية الفاسدة ويندم. هي علامة التوبة وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى يبطل يقول أنا وأنا 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 يقلل يقضي على إيه؟ على التعبير ده خالص. وحب المناظرة يعني شهوة إنه يناظر ويراقح الناس والعلماء تموت في نفسه. ومن قصد التكثر بعلمه يعني يقلل من ويقصر من نية ان هو يستكثر بالعلم كما يستكثر صاحب المال بماله ويزري على نفسه يعني يتفهم نفسه بالتقصير ولا يعطيها شهوته. فان تكثر بعلمه يوم ما يتكثر العالم بعلمه أو صاحب العلم بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعد له فقد أشرف على حافة الهاوية. وبذلك طبعا يكون شبه الشيطان لما قال لله عز وجل أنا خير منه. هذا يقول أنا لا ده أنا أعلم من فلان. يوم هذه الدعاوى تتمكن من قلوب العبد فمن يعني لا ينجيه إلا رحمة الله عز وجل الواسعة.
قضية ثالثة تطبيق الكلام ده العملي
وتجسده في إمام من أمة السلف يخفى يعني لا يعلمه كبير أحد ولكن كان له جلالة عظيمة عند الأئمة. هو البلد الغزالي من عجائب الأقدار. أنا جبت الغزالي وهذا الطوسي البلد الغزالي من طوس. محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد السير 12-195 الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام أو الحسن الكندي مولاه الخراساني الطوسي مولده في حدود 80 و100 وسمع يزيد بن هارون هذا الرجل من طبق الإمام أحمد ويعلى بن عبيد وأخاه محمد بن عبيد إلى آخره وصنف المسند والأربعين وغير ذلك. ربنا جعله في وجه المبتدعين وكان يناظرهم ويحمل عليهم وله تصنيف نافعة مفيدة، ومع ذلك سنعلم عنه الآن يعني أشياء يتبين أنه يعني فعلا إمام رباني. حدث عنه فلان وفلان. قال أبو عبد الله الحكم: كان من الأبدال المتتبعين للآثار. عموما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الأبدال، ولكن وجدنا البخاري وأهل الحديث يستخدمون هذا. والمراد طبعا في الجملة أنه رجل صالح. قال فيه محمد بن رافع: دخلت على محمد بن أسلم فما شبهته إلا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تقفيه لآثاره. الحاكم: سمعت محمد بن أحمد بن بالويه، سمعت بن قال سمعت بن خزيمة يقول: حدثنا من لم ترى عيناه مثله أبو عبد الله محمد بن أسلم. بن خزيمة إمام الأئمة لقبه كده بيقول هذا الكلام. وقال قبيصة: كان ابن مسعود أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هديه وسمته. وكان علقمة يشبه بابن مسعود في ذلك، علقمة بن قيس النخعي، ويشبه بعلقمة إبراهيم النخعي، وإبراهيم منصور، وابن منصور سفيان الثوري، وبسفيان وكيع. الحاكم بقى له تعقيب على كده. قال الحاكم: قام محمد بن أسلم مقام وكيع وأفضل من مقامه. وكيع كان رأسا في العلم وفي السنة، ومحمد بن أسلم انتزع عليه بزهده وورعه وتتبعه للأثر. ثم ساق الذهبي إسنادا إلى إسحاق بن راوية الراوي محمد القاسم التوزي خادم محمد أسلم، يقول إيه؟ سمعته إسحاق بن راوية يقول في حديث: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة، حديث ضعيف، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، الأصح في الوقف على ابن مسعود البدري رضي الله عنه. فقال الرجل: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ من هم؟ قال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه، يعني من كان عليه على طريقة أهل السنة والجماعة هو ده السواد الأعظم. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. قال محمد بن القاسم: وسمعت أبا يعقوب المروزي من بغداد وقلت له: قد صحبت محمد بن أسلم وأحمد بن حنبل، أيهما كان أرجح وأكبر وأبصر بالدين؟ فقال: يا أبا عبد الله، لما تقول هذا؟ يسأل السؤال ده ليه؟ إذا ذكرت محمدا في 4 أشياء فلا تقرن معه أحدا. يعني 4 خصال فيه ما يصحش إن احنا نقرنه في الكلام مع واحد تاني: البصري للدين، واتباع الأثر، والزهد في الدنيا، وفصاحته بالقرآن والنحو. وبعدين بيدلل له ان الامام احمد نفسه كان معجب بمحمد بن اسلم الكوفي. ثم قال لي: نظر احمد في كتاب الرد على الجهمية لابن اسلم فتعجب منه، رغم ان احمد كان يكره التصنيف، كان يكره التصنيف جدا، بعد ذلك يعجب بتصنيف محمد بن اسلم الكوفي في الرد على طائفة الجهمية. ثم قال أبو يعقوب: رأت عيناك مثل محمد؟ قلت له. وقيل قال محمد بن القاسم: سألت يحيى بن يحيى
يحيى بن يحيى الليثي من شيوخ مسلم، يحيى بن يحيى النيسابوري مش الليثي، الليثي الأندلس، عن ست مسائل فأفتى فيها. وقد كنت سألت محمد بن أسلم فأفتى فيها بغير ذلك، فاحتج فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة، وليس ذاك عندنا. يعني الست مسائل كل سؤال كان فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتت إجاباته مخالفة لإجابات يحيى بن يحيى النسبي. وسمعت ابن راهويه ذات يوم روى في ترجيع الأذان أحاديث كثيرة، ترجيع لو قبض الصوت شاتين ثم إعادة الرفع، ثم روى حديث عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب رؤية الأذان، ثم قال يا قوم قد حدثتكم بهذه الأحاديث في الترجيع وليس في غير الترجيع إلا حديث واحد، حديث عبد الله بن زيد. وقد أمر محمد بن أسلم الناس بالترجيع اتباعا للسنة، فقلتم هذا مبتدع، هو بيدافع عنه، بيقول ده قال لكم اعملوا كذا السنة الفلانية، رميتموه بالابتداع لأنه أتاكم بما لا تعرفون. عامة أهل بلده بالكورة غوغاء، رعاع يعني، السنة عندهم بدعة والبدعة عندهم سنة والحق باطل والباطل حق. ثم قال احذروا الغوغاء فإنهم قتلوا في الأنبياء. فلما كان الليل دخلت عليه فقلت يا أبا يعقوب حدثت هذه الأحاديث بالترجيع فما لك لا تأمر مؤذنك بالترجيع؟ قال يا مغفل.